بودكاست قناة المنقذ العالمي صوت من لا صوت له.
بسم الله الرحمن الرحيم. هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام. قل للذي أفتى بهدم قبور آل محمد إنك سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد قد هدمتها هي للملائك لا تزال مزارا. توجد في المدينة المنورة بقعة شريفة طاهرة هي البقيع، تقع قرب المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول صلى الله عليه وآله، فيها مراقد الأئمة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى والإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم السلام. عليها قبب وأضرحة ومعالم تدل على قدسيتهم، وقد كانت على هذه القبور قباب وبناء، وكان لها صحن وحرم، فكانت عظيمة في أعين الناس، شامخة في قلوب المسلمين، محفوظة حرمتها وكرامتها، وكان الناس يتوافدون على هذه البقعة المقدسة لزيارة المدفونين فيها، عملا بالسنة الإسلامية من استحباب زيارة القبور وخاصة قبور ذرية رسول الله وأولياء الله تعالى. فقد قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام في كتاب الجواب المنير الجزء الرابع: التبرك بالقبور باعتبارها أماكن ضمت أجساد أولياء الله، وبالتالي فهي نافذة لأرواحهم المقدسة إلى هذا العالم، فقد أقرها القرآن وحث عليها. قال تعالى: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلو كان باطلا قول من أرادوا وبنوا مسجدا على قبور أصحاب الكهف لأنكره الله وبين بطلانه، فإهماله والحال هذا يكون إغراء بالباطل، وحاشاه سبحانه أن يغري ويخدع عباده بالباطل. فتبين إن قول الله تعالى الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هو الحق من الله، وإن التبرك بالقبور من دين الله ولا قيمة ولا اعتبار لأي حديث أو رواية إن خالفت نصا قرآنيا محكما بينا لكل ذي لب سليم وفهم مستقيم. وقد ذكر أحد علماء أهل السنة وهو الواحدي في تفسيره: والذين غلبوا على أمرهم هم بقول أكثر المفسرين المؤمنون الموحدون غلبوا رأي المشركين الذين خالفوا بناء المسجد، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وليس مسجدا، بينما قال المسلمون لنتخذن عليهم مسجدا أي على قبرهم، وقد سماه الله مسجدا فبنوه ليعبدوا الله فيه ويتبركوا بهم، ولو كان عملهم منكرا لما أقره الله تعالى وسماه مسجدا. ورد ذلك في تفسير الواحدي الجزء الثاني صفحة 657، وأبي السعود الجزء الخامس صفحة 215، وفتح القدير الجزء الثالث صفحة 277. وقد كانت القباب والمباني على قبور الأنبياء والأولياء عليهم السلام موجودة عند مجيء الإسلام، ولم يتعرض لها المسلمون في الفتح الإسلامي ولم يهدموها، ومنها قبر داود وقبر موسى صلوات ربي عليهم في القدس وقبور غيرهم، بل أقرها الخلفاء وصلوا عندها، ولم يستنكرها أهل البيت عليهم السلام. فهل كانوا جميعا على ضلال؟ وأن المسجد الحرام والكعبة الشريفة التي نتوجه إليها في صلاتنا ونطوف حولها مليئة بقبور الأنبياء والأولياء عليهم السلام، بل إن حجر إسماعيل عليه السلام الذي أمرنا النبي أن ندخله في طوافنا ما هو إلا محوطة أقامها إسماعيل عليه السلام على قبر أمه هاجر رضي الله عنها حتى لا تدوس القبر أقدام الطائفين. ثم أوصى عليه السلام أن يدفنوه في نفس المكان، وقد استفاضت مصادر التأريخ والحديث عند الشيعة والسنة بوجود قبر هاجر وإسماعيل وقبور الأنبياء عليهم السلام حول الكعبة الشريفة. ففي تأريخ الطبري الجزء الأول صفحة 221، وعاش إسماعيل فيما ذكر 137 سنة، ودفن في الحجر عند قبر أمه هاجر. وفي الكافي الجزء الرابع صفحة 210، عن الإمام الصادق عليه السلام: الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل. وأيضا ورد في سنن ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني الجزء الأول صفحة 500-501، باب ما جاء في زيارة القبور، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور. ولكن الوهابيين يعتقدون خلاف جمهور المسلمين أن زيارة وتعظيم قبور الأنبياء وأئمة أهل البيت عبادة لأصحاب هذه القبور وشرك بالله يستحق معظمها القتل وإهدار الدم. ولم يتحفظ الوهابيون في تبيان آرائهم، بل شرعوا بتطبيقها على الجمهور الأعظم من المسلمين بقوة الحديد والنار. فكانت المجازر التي لم تسلم منها بقعة في العالم الإسلامي طالتها أيديهم من العراق والشام وحتى البحر العربي جنوبا والأحمر والخليج غربا وشرقا. والوهابية من أخطر الحركات التي عرفها التأريخ، فهي تنتسب للإسلام ولكنها لا تعتمد القرآن أو السنة منهاجا، فأفكارها هي التي صنعتها وطبقتها واعتمدتها دستورا لتحكم به. وقد انصب حقد الوهابي في كل مكان سيطروا عليه، بل وحتى على قبور الصحابة وخيرة التابعين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الذين طهرهم الله من الرجس تطهيرا. وكانت المدينتان المقدستان مكة والمدينة، ولكثرة ما بهما من آثار دينية، من أكثر المدن تعرضا لهذه المحنة العصيبة التي أدمت قلوب المسلمين وقطعتهم عن تراثهم وماضيهم التليد. فبعد أن سيطر الوهابي على البلاد المقدسة قاموا بهدم قبور الصحابة والأئمة عليهم السلام، وقاموا بهذا الفعل الحاقد مرتين. الأول كان عام 1220 هجرية، كانت الجريمة التي لا تنسى عند قيام الدولة السعودية الأولى، حيث قام آل سعود بأول هدم للبقيع، وذلك عام 1220 هجرية. وعندما سقطت الدولة على يد العثمانيين، أعاد المسلمون بناءها على أحسن هيئة من تبرعات المسلمين. أما الثانية بعد أن استولى الوهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة عام 1344، وبدأوا يفكرون بوسيلة ودليل لهدم المراقد المقدسة في البقيع ومحو آثار أهل البيت عليهم السلام والصحابة، وخوفا من غضب المسلمين في الحجاز وفي عامة البلاد الإسلامية، وتبريرا لعملهم الإجرامي المضمر في بواطنهم الفاسدة استفتى علماء المدينة المنورة حول حرمة البناء على القبور، فكتبوا استفتاء ذهب به قاضي قضاة الوهابيين سليمان بن بليهد مستفتيا علماء المدينة، فاجتمع مع العلماء أولا وتباحث معهم، وتحت التهديد والترهيب وقع العلماء على جواب نوه عنه في الاستفتاء بحرمة البناء على القبور تأييدا لرأي الجماعة التي كتبت الاستفتاء. واستنادا لهذا الجواب اعتبرت الحكومة السعودية ذلك مبررا مشروعا لهدم قبور الصحابة والتابعين والأئمة عليهم السلام في البقيع، وقد كانت هذه إهانة لآل الرسول صلى الله عليه وآله، فتسارعت قوى الشرك والوهابية إلى هدم قبور آل الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك في الثامن من شوال من نفس السنة 1344 هجرية، وسووها بالأرض وشوهوا محاسنها وتركوها معرضا لوطئ الأقدام، ونهبت كل ما كان في ذلك الحرم المقدس من فرش وهدايا وآثار قيمة وغيرها، وحولت ذلك المزار المقدس إلى أرض موحشة مقفرة. وبعدما انتشر خبر تهديم القبور استنكره المسلمون في جميع بقاع العالم على إنه عمل إجرامي يسيء إلى أولياء الله ويحط من قدرهم، كما يحط من قدر آل الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه. نشرت جريدة أم القرى بعددها 69 في 17 من شوال 1344 هجرية نص الاستفتاء وجوابه، وكأن الجواب قد أعد تأكيدا على تهديم القبور، وحدد تأريخ صدور الفتوى من علماء المدينة بتأريخ 25 من رمضان 1344 هجرية امتصاصا لنقمة المسلمين، إلا أن الرأي العام لم يهدأ لا في داخل الحجاز ولا في العالم الإسلامي، وتوالى صدور التفنيدات للفتوى ومخالفتها للشريعة الإسلامية. وليت شعري أين كان علماء المدينة المنورة عن منع البناء على القبور ووجوب هدمه قبل هذا التأريخ، ولماذا كانوا ساكتين عن البناء طيلة هذه القرون من صدر الإسلام وما قبل الإسلام وإلى يومنا هذا؟ ألم تكن قبور الشهداء والصحابة مبني عليها؟ ألم تكن هذه الأماكن مزارات تاريخية موثقة لأصحابها، مثل مكان مولد النبي صلى الله عليه وآله ومولد فاطمة عليها السلام، وقبر حواء أم البشر والقبة التي عليه؟ أين قبر حواء اليوم؟ ألم يكن وجوده تحفة نادرة يدل على موضع موت أول امرأة في البشرية؟ أين مسجد حمزة في المدينة ومزاره الذي كان؟ أين وأين وأين؟ وقد أشار السيد أحمد الحسن عليه السلام في كتاب التوحيد صفحة 73 إلى فعل الوهابية لهدم القبور، حيث قال: وقد بين الله سبحانه وتعالى حال إبليس في القرآن بأوضح بيان، ولا يجد عاقل إن تدبر القرآن فرقا بينه وبين الوهابيين، بل لم يكتفي الوهابيون بإنكار مقام الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وشفاعتهم وكونهم عليهم السلام قبلة الله، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حتى زادوا على إبليس في كفره وتنكره لحجج الله فقاموا بهدم البقع الطاهرة المقدسة لحجج الله آل محمد عليهم السلام، وهي مواضع رحمة وبركة الله سبحانه وتعالى، فتبين حقدهم وبغضهم لآل محمد عليهم السلام، وتبين مدى الشبه بين الوهابين وبين إبليس. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فما أبين حقدهم على آل محمد عليهم السلام بهدم أضرحتهم، وما أبعدهم عن المودة التي أمر الله بها المسلمين. ولو لم يكن إلا قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، لكفى في بيان متابعتهم لإبليس في الكفر بأولياء الله سبحانه وتعالى. فإبليس لعنه الله لم يرضى أن يكون شفيعه إلى الله والواسط بينه وبين الله وقبلته إلى الله نبي الله آدم عليه السلام. وهؤلاء الضالون المضلون أتباع إبليس في التنكر لأولياء الله لا يقبلون أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله شفيعهم إلى الله والواسطة بينهم وبين الله وقبلتهم إلى الله، بل ولا يقبلون حتى أن رحمة وبركة الله تنزل على من يزور أضرحة آل محمد عليهم السلام الذين سأل الله المسلمين مودتهم في القرآن الكريم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي سنة 2013 بعدما خرج بعض الأنصار يدافعون عن أئمة البقيع، كتب الإمام أحمد الحسن عليه السلام على صفحته الشخصية في الفيسبوك، وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أنتم عند الله كثير إن شاء الله، وموقفكم هذا يذكر في الملأ الأعلى إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك بكم وبذريتكم ويحصنكم بحصنه ويلجئكم إلى كفه المنيع، هو ولي وهو يتولى الصالحين. السؤال إلى أهل السنة الأفاضل وفقهم الله، وليس للوهابين المعادين لآل محمد: لماذا لا تدافعون عن ضريح الحسن بن علي صلوات الله عليه؟ لماذا لا تطالبون بإعادة بنائه بعد أن هدمه الوهابيون التكفيريون أعداء آل محمد وأعداء محمد وأعداء الله؟ ألم يصح عندكم أن الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة؟ فلماذا لا تدافعون عنه وتستنكرون إبقاء ضريحه مهدوما إلى يومنا هذا؟ ماذا ستقولون لرسول الله يوم القيامة عندما يسألكم: كيف خلفتموني في أهل بيتي؟ هل يعقل إنكم تبنون لفقيه كأبي حنيفة ضريحا ضخما وتترددون في الدفاع عن ابن رسول الله وسيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي صلوات الله عليه، وتقبلون أن يبقى ضريحه مهدوما بعد أن تعدى عليه أعداء الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبا لأحفاد اليهود بما جنوا، لم يكسبوا من ذاك إلا العارى، هتكوا حريم محمد في آله، يا ويلهم قد خالفوا الجبارا، هدموا قبور الصالحين بحقدهم، بعدا لهم قد أغضبوا المختارا. والحمد لله رب العالمين.
بودكاست قناة المنقذ العالمي، صوت من لا صوت له.